بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 30,200 × 30,903، وهو الشريط الرابع من شرح كتاب التوحيد.
وفي مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول قبل أن يموت بخمس في مرض موته: إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذوا أبا بكر خليلا. قال في رواية: ولكن أخوة الإسلام يعني كافية، والخلة معناها أعلى المحبة، فالله اتخذه خليلا وهو المحبوب الذي هو أعلى، قد أعطي أعلى المحبة كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذوا أبا بكر خليلا، فيه الشهادة لفضل أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، ولو كان يجوز له يتخذ خليلا اتخذه رضي الله عنه، لكمال محبته له ولصدقه في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه بذل أمواله وجاهه وبدنه وقوته في نصر دين الله رضي الله عنه وأرضاه. ألا وإن من كان قبلكم، هذا التحديد جاء التحديد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، في رواية مسلم وصالح زيادة وصالحيهم، والمؤلف كان نقله من اقتضاء الصراط المستقيم، واقتضاء الصراط المستقيم سقطت في كلمة وصالحيهم، وهو في مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بالغ في النهي، يجب على المؤمن وعلى أهل الإيمان أن يحذروا اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لأن هذا هو شيء الشرك، ما تتعبد الناس حولها وقعوا في الشرك. قال المؤلف رحمه: فقد نهى النبي عن ذلك في آخر حياته كما في حديث جندب، وأكد هذا عند خروج روحه كما في حديث عائشة. وكل موضع صلى فيه اتخذ مسجد، كل موضع يبنى فيه مسجد يسمى مسجد، وبل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فالواجب أن يحذر المسلم اتخاذ القبور مساجد أو الصلاة عندها أو اتخاذها محل العقوبة والدعاء، كل هذا من وسائل الشرك. ولما أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد، يعني هم من شرار الناس، فالذين يبقون حتى تقوم الساعة هم من شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على الأشرار، فإن الله يبعث ريحا طيبة في آخر الزمان تقبل روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا الأشرار وهم الكفار، فعليهم تقوم الساعة، وتقوم عليهم الساعة وهم يتهارجون كتهارج الحمر، يعبدون غير الله ويشركون به سبحانه ولا يعرفون ربا ولا إله، ومن تدركهم الساعة وهم أحياء هم من شرار الناس. وهكذا من يتخذ قبر مساجد، لأنهم من شرار الناس، لأنهم بعملهم دعاة للشرك. نسأل الله لجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا تجوز، لا تجوز قراءة القرآن، قراءة القرآن تكون في البيوت وفي المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت لتقرأ في سورة البقرة. لا لا لا، قبور ما يقرأ عندها ولا يصلى عندها ولا تتخذ محل الدعاء. إلا إذا أزالوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله مستقبلنا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الزيارة.
عليكم. يقولون في قاعدة للوسائل أحكام الغايات، فإذا قلنا مثلا أن عبادة القبر
يعني في التحريم، هو في كل شيء يعني في التحريم، وسائل شيء محرمة كان شيء محل، لكن لا تكون وسائل شرك، الشرك غير، والمسائل شيء غير، فاتخاذ المساجد الصلاة عندها من وسائل الشرك، والشرك عبادتها من دون الله، وهكذا الصلاة بعد العصر وبعد الفجر من وسائل الشرك وليست شركا، الشرك أن تعبد الشمس من دون الله، أما كون تصلي بعد العصر أو عند الغروب أو عند طلوع الشمس وأن تقصد الله هذا لا يجوز، هذا من وسائل الشرك، والشرك أن تعبد الشمس مع الله جل وعلا، وهكذا الصلاة عند القبور وسيلة، والشرك أن تعبد أصحاب القبور، نسأل الله العافية.
لا يقتضي أن تكون إذا كانت الغاية كفر أن تكون وسيلة كفر؟
الوسيلة فيها تفصيل.
أحسن الله إليك.
نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. قول من قال في قصة أهل الكهف أن أتخذن عليهم مسجدا، معناها يا شيخ؟
هذا هو على أمره لا أتخذ المسجد، ظنوا أنها جائزة وأنها عبادة جهلا منهم، وجاءت الشريعة بأن هذا منكر جهاز الإسلامية، فالذين غلبوا على من أتخذ المسجد هذا من جهلهم، تدل أن السنة هذا عن هؤلاء قالوا من جهلهم.
أحسن الله لكم يا شيخ. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع اليهود والنصارى أنه ما كان من شريعة من قبلنا يا شيخ بفعلهم ذلك؟
نعم.
أحسن الله لكم.
لو كان من شريعتهم ما لعنهم.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم الآن مو في داخل المسجد،
في بيت عائشة. في بيت عائشة، والبيت برمته في المسجد.
ما يسمى داخل؟
لا ما يسمى، لأن في البيت،
البيت
لكن
داخل
لما وسع مسجد الوليد بن عبد الملك دخله، وقد أخطأ في هذا، ولكن ما يكون المسجد، البيت اللي في المسجد.
والقبة
البيت مستقل،
بيته
هذه وضعها بعض الأتراك، بعض الأتراك متأخر في القرن التاسع أو العاشر. غلط منهم.
قول شيخ الإسلام ورواه أبو حاتم في صحيح
بن حبان، يعني أبو حاتم بن حبان في صحيح رواية أحمد.
بالنسبة لمسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب المشركون وعلمائهم يحتجون بهذا، إنه
يبين له أنه في بيت صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد، وحجتهم داهرة، الأدلة دالة على هذا، يبين لهم أن هذا غلط، ولو هي شبهة لضعفاء البصيرة، شبهة ضعفاء البصيرة.
بعض من الناس الشيخ عندما يحضر إلى المقبرة يقوم بالتذكير على الحاضرين.
ما في بأس التذكير، ما حال النبي صلى الله عليه وسلم نصح الناس وهو في المقبرة وهو ينتظر الدفن، نصحهم في حديث علي في الصحيحين، في حديث البراء بن عازب في السنن، نصح إذا جلسوا ينتظرون نصحهم. طيب
ما في بأس السنة ولا مستحب؟
مستحب لفعل النبي صلى الله عليه
وسلم. ما حكم الصلاة إذا كان القبر موجود في وسط المسجد؟ ما حكم الصلاة إذا كان القبر موجود في وسط المسجد؟
ما يسمى الصلاة، خلاص منها. لعن الله اليهود اتخذوا قبرها مسجد، إذا جئت بلد مسجدها في قبول أصلي فيه
حتى يذنون بها،
حتى ينبش، إلا إذا كان القبر هو الأول ومسجد هو البني أخير يهدم المسجد، على الدولة الإسلامية تهدم المسجد. أما إذا كان القبر هو الجديد والمسجد قديم، فالواجب نبش المسجد، نبش القبر ونقله إلى محل آخر.
اللي صلى في مسجد في قبر،
وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وضعه الحالي هذا
صار فتنة؟ لا، مو في المسجد، مو مستثنى، هذا في بيت عائشة. الغلط من إدخال الوليد له، لما أدخل في المسجد لما وسع المسجد صار شبهة الضعفاء البصيرة.
صار داخل دار المسجد.
نعم، شبهة للضعفاء البصيرة.
الذي صلى في مسجد،
الذم على الذي أدخله، الذم على الذي أدخله.
الذي صلى في مسجد في قبر ما يعلم هل يعيد الصلاة؟ لو ما يعلم كم صلاة؟
إذا علم أنه مسجد قبر.
أنا قد صليت من كم سنة ما أدري كم.
تعيد.
ما أدري كم صلاة.
حسب ظنك.
من صلى في الكنيسة يا شيخ؟
حسب ظنك.
صلى 100 صلاة يا شيخ.
حسب ظنه
هو يظن مثلا 100 صلاة
باطلة.
كيف الترتيب يا شيخ؟
ترتيب على كل يوم الحالة، كل يوم الحالة على حسب ظنه.
السلام عليكم.
ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب كالبابين قبله، أراد المؤلف بهذه الأبواب التحذير من الغلو في قبر الصالحين والأنبياء والملائكة وغيرهم، أن الواجب على المؤمن الحذر من الغلو في الصالحين مطلقة، أنبياء أو صالحين أو ملائكة أو غيرهم، يجب الحذر من ذلك، لأن من قبلنا أبخلوا بهذا الشيء ووقعوا فيه من اليهود والنصارى، واجب الحذر من ذلك. ولهذا تقدم قوله رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. وتقدم قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم ذكر الباب هنا: باب ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين وصجرها أوثانا ثم دعوا إلا. والمقصود من هذا الحذر من الغلو في أهل الصلاة، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم، الواجب أن ينزلوا المنزلة التي أنزلهم الله إياها، فلا يدعون مع الله، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتخذ قبورهم مساجد، ولا يطاف بها، إلى غير ذلك. وقد وقع هذا في بني إسرائيل، فاتخذوها مساجد وعبدوهم من دون الله، يعني اليهود والنصارى، وقع في هذه الأمة الذي خافه صلى الله عليه وسلم، وقع في هذه الأمة، فاتخذت كثيرا من القبور آلهة وبنوا من دون الله، كما وقع في كثير من أمصار الأمصار، كما وقع في مصر عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما، وفي العراق عند قبر أبي حنيفة وعند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني وقبور أخرى. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الفتنة والبلية، أما زيارة الصالحين للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإن ذكركم الآخرة. فالزيارة للذكرى والدعوة إلى الأموات هذا لا بأس به. أما أن يزاروا ليدعوا من دون الله، ليصلى عند قبورهم، ليعكف عند قبورهم، ليتبرك بهم، هذا هو المنكر. وإذا كان الأمر فوق ذلك بأن دعوا مع الله واستغيث بهم صار الأمر أكبر، وهذا الشرك الأكبر. صبا مالك الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا وبعد. اشتغل مالك، ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، إمام دار الهجرة في زمانه، أحد الأئمة الأربعة، المتوفى سنة 79 رحمه الله. روى مالك الموطأ كتاب رحمه الله جمع فيه آثاره وأخباره، سماه الموطأ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن زيد بن أسلم، وهو مرفوع متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يبين أن اتخاذ القبور مساجد تسمى أوثان، إذا عبدت من دون الله صارت أوثانا مثل ما تعبد الأصنام والأشجار والأحجار. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصلى يصلون عندها سواء عبدوها أو ما عبدوها، لا يجوز، لأن الصلاة عندها وسيلة إلى الشرك بها. وهكذا فعلوا مع اللات كما روى ابن جرير، شخص كان يلت السوق في الحاج في الطائف، فلما مات عكفوا على قبره وعكفوا على الصخرة التي كان يلت عليها، كان يساعد الحاج يلت لهم السوق ويساعدهم، فقالوا: هذا رجل صالح، فعبدوه من دون الله واستغاثوا به وصار وثنا معروفا عند الجاهلية. وهكذا منات في الجاهلية صخرة تعبد في المشلل عند قديد في طريق المدينة إلى مكة، فأنزل الله في هذا قوله سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى هما لات الثلاثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالواجب الحذر مما فعله أولئك، لا مع القبور ولا مع الأصنام ولا مع غير ذلك، لأن ما وقع فيه الأولون يوجب لنا الحذر حتى لا يصيبنا ما أصابهم. فلما وقع الأولون في الغلو في اللات والعزى ومناه في غيرها، وجب على المتأخرين أن يحذروا حذرهم وأن يتشبهوا بأولئك الهالكين. وفي حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المتخذين القبور مساجد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. وفي الأخرى لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. الشاهد قوله المتخذين عليها مساجد والسرج زوارات القبور النساء، لكن المقصود من الحديث ذكر المتخذين عليها مساجد والسرج، لأن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها وتعظيمها وسيلة إلى تعظيمها بالشرك بعبادتها من دون الله. وأما زيارة النساء مسألة معروفة، لا يجوز زيارة النساء لأنهن ضعيفات قليلات الصبر، ومن رحمة الله ومن إحسانه أما منعهن من الزيارة، كانت الزيارة مشروعة للجميع ثم منعنا من الزيارة، أوقرت زيارة الرجال ومنع النساء من الزيارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول النهى عن الزيارة مطلقة لما كان الناس حديث عدم الشرك، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة ثم منعت للنساء لأنهن ضعيفات صبرهن قليل، فمن رحمة الله منعنا من الزيارة. أما الرجال فيفرض لهم الزيارة للذكرى، زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، كالنبي يزورها عليه الصلاة ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله هم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم الآخرة. وعلم أصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام، فهي تشرع للرجال للذكرى، ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى بالمغفرة والرحمة. أما اتخاذ المساجد على القبور فهي من وسائل الشرك، وإذا كان مع ذلك إسراج وتنوير وتطييب كان الأمر أشد وأخطر، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع. نعم. ما يجوز تبارك، تبارك مؤنى وصاف الله، تبارك الله رب العالمين، تبارك اللي بيده الملك، لكن يقول بارك الله فيك، بارك الله في زيارتك، بارك الله لنا في فيك وما أشبه ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف
الوقوع. نعم وقع، وقد وقع خاف الوقوع وقد وقع واشتهر. اللهم استعنا ولا تسعنا، الله لا إله إلا هو، لا يحيي ولا يميت، له وصيت ولا اللهم استعنا من الذي يشفع عنا. نعم
تفسير العبادة في المسائل
أننا فيه
قال في المسائل تفسير العبادة
يعني من العبادة يعني دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ودعاء الميت هذا عبادة، لأن قال لا تقول مثلا يعبد يعني يدعى من دون الله فاستغاثوا بالله، فالعبادة الدعاء الميت والاستغاثة بالميت عبادة لله، كما أنها مع الله عبادة لله، يا اللهم اغفر عبادة لله، اللهم ارحمني عبادة لله، اللهم آتني الجنة عبادة لله، اللهم أنجني من النار عبادة لله، اللهم ثبتنا على الحق عبادة. فإذا قالها المخلوق يا سيدي ولا انصرني أو أنا في جوارك أو أنا فقد عبده.
صلى الله عليك شيخ، إذا استغاث بقبر أحد الصالحين وهو جاهل عليك فر؟
نعم شيخ أكبر إن شاء الله، هذه من الأمور اللي ما تخفى بين المسلمين، ولو هذا من الكفر الأكبر، ولا يعذر بقوله إني جاهل، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لكن يتوب إذا كان صادق عبادة بالتوبة.
الله. في بعض البلدان يا شيخ الله
عليك،
في بعض البلدان
يطوف، نعم في مصر والشام وغيرها. نعم
طيب يكفرون وجهه؟
نعم نعم الرسول كفرهم، كفرهم فر المسلمون، قاتلوهم، قاتلوا المثنيين وفيهم العامة اللي ما يعرفون شيء تبع لرأس ساداتهم. نعم.
حتى في بعض الدول
أمريكا
مثلا
شيخ. نعم الذبح، الذبح لله. نعم شيخ ولله صلاتي ونسكي محيا ومماتي لله رب لا شريك له،
على خاصة في الدول
العامة تبع القادة. نعم تبع الكفار، تبع اليهود والنصارى وأشبه قادتهم تبع الله، نسأل الله العافية، عامتهم تبع الله. نعم
أحسن الله إليك. الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم
من الوسائل ما يجوز، اللهم إني أسألك بجاه النبي هذا ما يجوز، اللهم إني أسألك بنبيك أو بالصالحين أو بجاه الصالحين.
قال أن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة،
الحجة قائمة، لأن الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس، كتابه بلاغ للناس، وقد بلغ المشرق والمغرب، والناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدون، نسأل الله لا قول شيخه وقول إمامه عنده أكبر من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو سبحانك الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعوه، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
وبالله التوفيق.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الباب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جلب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وحمى جانبه لئلا يقع العباد في الشرك. يأتي في آخر الكتاب باب ما جاء في حمى التوحيد، وهنا جناب التوحيد وجنب الشيء جانبه، فقد حمى جنابه وحمى حمى أيضا بالتحذير من البدع والمعاصي التي تجر إلى الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء في حماية النفس جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل الشرك، يعني بنهيه صلى الله عليه وسلم عن وسائل الشرك. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: غيره لا تجعلوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قل: لا تتخذوا قبري عيدا، هذا سد للذريعة، لأن اتخاذ عيد يتكرر المجيء إليه ربما غلوا فيه، وكان هذا من أسباب الغلو، فنهى أن يتخذ قبره عيدا. يتجمعون إليه في السنة مرة أو مرتين أو في الشهر، لا، بل متى تزرات الزيارة زار من غير تجمع، يزور المسجد النبوي ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما يتخذ رياض زيارة رسمية يحصل فيها التجمع، هذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجاز لأمة فعله. والعيد هما يعود ويتكرر كعيد الأضحى وعيد الفطر وأشبه ذلك، فنهى أن يتخذ قبره عيدا يتجمع الناس إليه في يوم ما من الشهر أو من السنة، بل متى تيسرت الزيارة من دون تحديد وقت ومن دون تجمع فلا بأس، قربة إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة. وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله على روحه حتى أرد عليه السلام. فرد السلام والسلام عليه عليه الصلاة والسلام كل هذا أمر مطلوب، فرد السلام منه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحه حتى أرد عليه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وبكل حال، فالسلام عليه دعاء له بالسلامة، السلام عليه ورحمة الله ورحمة، دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. فالدعاء له والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والثناء عليه هذا أمر مطلوب في كل مكان وفي كل زمان. أما يتخذ قبر عيدا يتكرر بالشهر أو بالأسبوع أو بالسنة فلا يجوز، لا يجوز اتخاذ القبور عيادا، لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام، ولا بيوته قبور، يعني ولا اتخذ قبور البيوت يعني معطلة من الصلاة. وصلوا علي فإن صلاة تبلغ واحد كنتم، يعني حيث كان الإنسان في بر أو بحر أو في جو فالصلاة تصل إليها عليه الصلاة والسلام ويبلغ إياها. في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام عليه الصلاة والسلام. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة يأتي بها المؤمن في الليل والنهار وفي جميع الأوقات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا سمع من يذكره فإذا تكلم الإنسان في حقه في شيء أتبعها بالصلاة عليه. الحديث الصحيح رأي ما أمه من يذكره عنده فلم يصلي عليه، لكن صلاته ليس معها اتخاذ قبر عيدة، بل متى صلى وسلم عليه في أي مكان وفي أي وقت كان هذا هو المطلوب وهو الأفضل. أما اتخاذ ذلك في وقت معين وأيام معينة تكرر هذا هو البدعة. وهكذا حديث علي بن حسين أنه علي بن حسين بن علي بن أبي طالب يقال له زين العابدين رأى رجل يجي أفرج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيدعو، فلما رآه خاف عليه من الغلول ونهى عن هذا الفعل وقال له في اللفظ الآخر ما أنت ومن الأندلس إلا سواء، يعني فلا حاجة إلى الدخول في هذه الفرجة. ثم أخبر أنه سمع أباه عن جده يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بو يخبر وصلوا علي فإن صلاتكم تبروني حيث كنتم. فالمصلي تنقل صلاته ويبلغها عليه الصلاة والسلام ولا حاجة إلى أن يتكلف، بل صلاته تبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. إن لذلك الملائكة السياحين يبلغون عن أمة السلام. ولا الحديث الصحيح وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم اللهم صل عليه وسلم. وليحذر من الغلو فإنه يسلم ثم ينصرف. علي خاف على هذا الرجل من الغلو في وجوه الفرجة، خاف عليه من الزيادة التي تضره حذره، وأن وجوده هنا أو في الأندلس سواء، ما أنتم من الأندلس لا سواء، يبين له أن ربه قريب مجيب يدعى في كل مكان ويسأل، لا يحتاج إلى المزيد على هذا، بل من حين يصلي على النبي والملائكة تنقل ذلك إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم اللهم صل عليه. هذا كله يدلنا على أن ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه في الطريق في البيت في المسجد في أي مكان، وأن قبره لا يجوز اتخاذ عيدا يحلل له وقت يتجمع فيه الناس، لا، بل متى تيسر الزيارة زاره زار المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا البيوت لا تتخذ قبور تهجر من الصلاة والقراءة، بل يشرع المؤمن يصلي في بيته ما تيسر من صلاة الضحى بعض النوافل صلاة الليل، لأنها معدة للعبادة. والبيوت ينبغي ألا تخلو من العبادة، المساجد معدة للعبادة والبيوت ينبغي لا تخلو من العبادة، لأن الشيطان يفر من البيت من الذي تقرأ في سورة البقرة كما جاء في الحديث اجعلوا من صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة والسلام عليه والرغبة في ذلك، وحتى بعض أصحابه على هذا الذكر مثل ما جاء في حديث علي بن حسين وما في حديث بن غيره حثهم على أن يصلوا ويسلموا عليه في أي مكان، وأن لا يتخذ قبر عيدا يعني يتكرر بمزيئه بالشهر أو بالأسبوع أو بالليلة، لأن هذا وسيلة إلى الغلو. ولكن متى تيسر زيارة المسجد والصلاة عليه زاره وسلم عليه عليه الصلاة والسلام من دون غلو، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له ويسلم على الصديق ويدعو له على عمر، وهكذا في القبور الأخرى إذا زارها يسلم عليهم ويدعو لهم وينصره. وفق الله جميعا.
آمين. أحسن الله إليك. أخذ النساء والسلام على من الخلف على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأصحاب.
لا منحوا. سؤالك.
أخذ النساء الله يحسن عملهم في ذلك الجنة وغير حساب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإتيان من خلف المسجد للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حكمه.
الرجل الرجال السنة يسلم عليه أمامه أمام وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم يتحول قليلا إلى الصديق، ثم قليلا إلى عمر رضي الله عنه. هذا السنة. أما النساء لا، ما ينبغي السلام، والأطفال ما لهم لا. اللي حالي عارف يسلم يسلم على الرجال الأطفال. هم النساء السنة، السنة لا يسلموا ولا هو الدولة تسهل معهم، لأن بعض الأئمة يجيز إزالة النساء للقبور، لهذا سهلة الدولة معهم في الموضوع. ولكن الأرجح أن النساء لا يزورن لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث أن الرسول لعن زائرات القبور، هذا عام. أما قول زوروا القبور فإذا ذكركم الآخرة، هذا يختص بالرجال، خطاب للرجال، هذا هو الأرجح.
أحسن الله إليكم يا شيخ. في واحد يسأل يقول زوجته تستخدم السحر عشان تحبه يعني، وهذا نفس الرجال يسأل يقول هل يجوز يطلقها في لهذا السبب، ولها أربعة أولاد منها؟
كيف؟
يقول هل يجوز يطلقها في لهذا السبب يعني؟
وش
عمل السحر لها؟
يقول الحرمة تستخدم السحر عشان تحبه.
وش من قال لها كذا؟
هو يقول متأكد في هذا.
أنت متأكد فارغ وش بيه؟ هو كان متأكد، لكن بعض الناس إنه مساوس.
المهم هل يجوز يطلقها؟
المقصود إذا كان يتهمها بهذا فرقها أصلح له وأسلم له.
يطلقها يعني؟
إذا فرقها أسلم له يطلقها. هذا خير له إذا كانت تهمته قوية. بعض الناس عنده وساوس، ما هي تهمه لكن وساوس، يظن أنها تفعله، شوفها تحبه كثير ويظن أنها تعمل له شيء. المقصود إذا كان هناك أمارات واضحة يطلقها ويسلم من شرها طاقة واحدة.
أحسن الله عليكم.
أحسن الله عليكم. حكمة في تثنية المؤلف باب في جنابة حماية جناب التوحيد، ومرة في حماية
الجناب جزء الجزء من الشيء، والحماء ما وراءه، حماء الشيء ما وراءه. والرسول صلى الله عليه وسلم حمى الحماء وحمى الجانب، جانب التوحيد يعني ما أوجب الله على العباد من الطاعات حماها من الشرك، ثم حمى الحماء. يقول عليه ثم قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، قال لا قولوا قولا واحدا قولا يستوينكم الشيطان، مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن حمى الحماء لئلا يغلو فيه، لئلا يتخذ الجائز وسيلة إلى المحرم.
إذا المرأة أرادت أن تصلي ركعتين في الروضة هل يمنع لها؟
لا، الروضة مشتركة، الروضة مشتركة بين الرجال والنساء، تشوف الوقت اللي فيه الرجال قليل تصلي فيها لا بأس، لكن لا يكون زحمة زحمة الرجال، تشوف الوقت المناسب اللي يكون فيها ساعة. نعم. الحمد لله.
الله يحسن إليك يا
شيخ. نهيه عن الإكثار من الزيارة.
نعم.
إيش؟ النسائي قال رحمه الله
نهيه
عن الإكثار من الزيارة.
هذا على الزوارات، وجهة أخرى زائرات، يعم القليل والكثير، والفتنة تحصل. الزوارات ليس لهم مفهوم، لأن الرسول آخر زائرة من دون مبالغة.
شو ذا في هذا الباب؟ في هذا الباب يا شيخ، في المسائل هذا الباب قال أنه عن الإكثار من الزيارة.
لا هذه الزائرات.
لا في هذا الباب يا شيخ، ما في أحد الزوارات.
إيه، وش فيه؟
حديث الباب يقول فيه
النهي
عن الاكثار من
الزيارة. المسائل؟
ايوه.
لا، هذا خطاب للنساء، معروف امرهم في باب، في باب اخر، ومعروف امرهم في ابواب الزيارة. والمقصود هذا خطاب الجميع، لا تتخذ قبل عيدة، لا يجب النساء يتخذوا عيدا، مع انه ممنوع من الزيارة زيادة. الزيارة شيء، واتخاذ عيد مناسبتها وتحديد وقت معين يجتمعون فيه، هذا وسيلة للغلو. هذه النساء وين بالباب ان الاحاديث عامه، يعني اصلا ان الاحاديث عامه، ولا جاء فيها نصوص لا زائرات ولا بوصف اخص. اللهم
صل. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد اللوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن نبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وروى البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي اللوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو الإمام أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، الإمام الداعي إلى الله المجتهد الذي رحم الله به العباد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية، فدعا إلى الله وجدد معالم الإسلام في هذه الجزيرة، وأوضح للناس توحيد الله، وحثاهم على اللزوم والاستقامة عليه، وحذرهم من الشرك والتعلق بالقباب والأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك، فنفع الله بدعوته وهدى الله به جم الغفير، وعاد إلى هذه البلاد دينها الحق وعبادتها لله وحده لا شريك له، وذهب ما بنيت فيه من الشرك بالله وعبادة الأوثان، وانتفع بذلك جم الغفير من سائر الآفاق. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن بعض الأئمة يعبد الأوثان، يعني باب ما جاء من أدلة أن هذه الأمة أن بعضها يسلك مسلك من كان قبله، وأنهم يعبدون الأوثان كما عبدها من قبلهم. قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجن والطاغوت ويقول لكفروا هؤلاء أهدى من الذين سبيلا. وإذا في أمة من فعل من آمن بالجن والطاغوت، وجبت السحر وزعوت الشيطان، وقيل جبت كل شيء لا خير فيه وكل بلاء، يقال جبت الصنم جبت، الطاغوت جبت، والشرك جبت، والطاغوت الشيطان. وقد وقع في هذه الأمة من بلي بالسحر وعبادة الطواغيت والتعلق بهم تقليدا للأمة السابقة. وهكذا قوله جل وعلا: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولك شر مكانه وأضل عن سواء السبيل. فكما أن من كان في من قبلها من عبد الطاغوت، هكذا يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت، وهو كل معبد من دون الله يقال له طاغوت. فإن كان لم يرضى فالطاغوت الشيطان يدعى إلى عبادته كالأنبياء والصالحين، ليسوا بطواغيت، وإنما الطواغيت الشياطين التي دعت إلى عبادته وزينها للناس. وهكذا الصنم يقال طاغوت، والمعبود من دون الله هو راض كفرعون والنمرود يقال طاغوت، والحاكم بغير ما انزل الله يقال طاغوت. فالمقصود ان دعاه الباطل يقال لهم دعوه طواغيت. فكما وجد في الاماضين في اليهود والنصارى كان يوجد في هذه الامه. قال تعالى: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني قال رؤساؤهم وكبراءهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهكذا فيها الامه، من قلد المشركين وعبد القبور واتخذ مساجد عليها، كما الان يوجد في كثير من امصار المسلمين التعلق على القبور وعبادها من دون الله عز وجل وعباد الانبياء والصالحين، كل هذا تقليد لمن مضى واتباع لمن مضى وسير على طريقه من مضى من المشركين. ويدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم، حذو قذة بقذة. فكما وقع في الماضين يقع في هؤلاء المتأخرين، حذو قذة بقذة، قذة السهم بقذته الأخرى. حتى لو دخلوا وجوه ضب لدخلتموه، يعني من جد من شدة المبالغة في متابعتهم وتقليدهم، حتى لو دخلوا وجوه ضب لدخلتموه. هذا ضرب مثلا لشدة التقليد والمتابعة للماضين، حتى لو فرضنا أنهم دخلوا وجوه ضب لدخلتموه، يعني أنهم يبالغون في اتباع من مضى من الكفرة والضالين، حتى لو قدر أنهم دخلوا وجوه ضب لدخل هؤلاء المتأخرون. قالوا فمن؟ قال اليهود والنصارى، قال فمن؟ في اللفظ الآخر فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. والمعنى أن هذه الأمة تقلد اليهود والنصارى وفارس في عبادة غير الله وعبادة القبور واتخاذ الآلهة من دون الله من الأنبياء والصالحين، وهذا موجود الآن في مصر والشام وغير ذلك. وكثير من الناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوا إلى قبره دعوه واستغاثوا به، وبعضهم يستغيث من بلاد بعيدة يستغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح أو بعيسى أو بموسى أو بقبل القاضي الجيلاني في العراق أو أبي حنيفة في العراق، وهكذا ما يقع في مصر من عبادة الحسين والبدوي وغيرهم ممن ولي بهم عامة الناس نسأل الله العافية. وهكذا في الشام في يعبدون الداعية إلى الإلحاد من عربي وغيرهم ممن يدعوه جهال الشام، وهكذا في أمصار كثيرة في أفريقيا وفي المغرب وغير ذلك. كل هذا اللي وقع أخبر به النبي وقع عليه الصلاة والسلام، وقع في الناس الشرك. وكان في الجزيرة من يعبد زيد بن الخطاب في الجبيلة، عليه قبة في الجبيلة حتى هدمها الشيخ رحمه الله ومن معه، وكان يعبدون جملة من الغيران والأشجار في الدرعية وفي الرياض وفي غيرها حتى أزالها الله بهذه الدعوة المباركة. وهكذا حديث ثوبان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سابق أمك ما زول منها، وإن أعطيت كنزي الأحمر والأبطر، وإني دعوت الله لأمتي ألا يعذبها شناس عامة ولا يسلط عدو من سوء فاستبيح فضلتهم، وأن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيك لأمتك ألا يهلكها بشناس عامة ولا يسلط عدو من سوء من غيرهم فاستبيح فضلتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطاره حتى يكون بعضهم يشرك بعضا ويشرك بعضهم، حتى يقع منهم الفتنة والشرك والفتن فيما بينهم فيسلط عليهم الأعداء. أما إذا اجتمعوا على الحق وتمسكوا به فإن الله ينصرهم، كما قال في آخر الحديث: ولا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما دام أهل الحق متمسكين به فإنه لا سلطة العدو عليهم، فإذا اختلفوا وتنازعوا وتقاتلوا دخل العدو وتمكن من كثير من بلادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني دعاة الباطل دعاة الشرك هم أصل البلاء، هم الذين تقع بهم الكوارث، دعاة الشر والفساد من أمراء ومن علماء نسأل الله العافية. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا من عالم النبوة، فقد وقع السيف في عهد عمر، قتل عمر ثم قتل عثمان ثم استمرت الفتن نسأل الله العافية. ولا تجعل طائفة من على حق منصورة هي أضرهم من حذلهم ولا من حتى يأتي أمر الله، هذا بشارة أن الله جل وعلا يبقي في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة تكون قدوة لغيرها بالخير حتى تأتي الريح الطيبة التي يقبض الله بها أرواح المؤمنات. فلا يزال في الأمة في هذه الأمة من يعبد الله ويستقيم على دينه حتى يأتي أمر الله بقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي يعني قبيلة وفي الأرض لا قبائل أمة المشركين وحتى تعبد في آم أمة الأوثان والذي قبلها آم ونس يتبعون الساعة من قبلكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال هذه الأمة بخير ما لم تبتلى بالأئمة المضلين وما لم تختلف فيما بينها، فإذا اختلفت بليت بالشر والتحق منها الكثير بالشرك المشركين وعبدوا الأوثان وقلدوا غيرهم واتبعوا سنة من كان قبلهم بسبب اختلافهم وتقاتلهم وإضاعتهم أمر الله عز وجل. نسأل الله العافية. وفيه الحديث هذا أنه سيخرج في أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعمون أنه نبي. وفيه الحديث هذا أنه سيخرج في أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعمون أنه نبي، وهذا قد وقع. وآخرهم الدجال يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، هو آخرهم قبحه الله. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرها من خالفها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الشرعية أو الحياة من التنظيم
نعم
تقليد اليهود والنصارى المقصود بالأشياء الشرعية أم
جميع الشرك وغيره؟ الشرك وغيره نسأل الله كما قد وقع.
حصر الكذابون في 30 أحسن الله إليه،
هذا معروف في الحديث. نعم
هل يدل على هذا على أنه لا يبتسم في وجه المشرك ولا الكافر؟
المشرك ينبغي فيه الغلظة والكراهة ويظهر البراءة، إنما المودة بين المسلمين والابتسام والتعاون هذا بين المسلمين، أما مع الكفار الكراهة والبغضاء والعداوة إلا عند رجاء المصلحة يكون يؤلف قلوبهم يدعوهم إلى الله، هذا لا بأس يرفق.
أن يبتسم في وجهه لأجل دعوته إلى دين الله، أن يبتسم في وجهه لدعوته إلى دين الله لا بأس،
ما في بأس، ما في بأس الدعوة إلى الله إذا رأى مصلحة في ذلك. نعم يعني مجتمعهم وزبدة ما عندهم من الخير. نعم
فئام من أمتي، كلمة فئام من أمتي ما هي معنى الفئام؟ فئام
يعني جمع الغفير يعني.
نعم
يعني جمع الغفير كثيرون.
نعم صلى الله عليك. حديث إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين درجته حسن درجته أحسن الله إليك.
نعم وش فيه
درجته أحسن الله إليك؟
نعم بس حديث بعث البرقاني رواها جمع أيضا آخر جاء في معناها حديث صحيح كثيرة.
قولها حتى يسبي بعضهم بعضا يا شيخ دل على أنه يكفر بعضهم بعضا.
قد يقع
التأويل
قد يقع. نعم إن شاء الله العافية. قد وقع أول ذلك في عهد عثمان وعلي، أول فتنة وقعت في عهد عثمان وعلي إن شاء الله العافية.
السبي يا شيخ
صدق قد يقع يعتقد الكفر ويسبيه إن شاء الله العافية. إن شاء الله العافية. سبحان الله سبحان الله اللهم لا إله إلا أنت أستغفر الله. النجم إذا هوى ما ضل صاحبه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
أرجع رد القدر يا شيخ. الدعاء هل يرد القدر يا شيخ؟
قدر المعلم.
السلام عليكم.
السلام.
مساك الله بالخير يا شيخ.
معلق بالدعاء.
عساك طيب يا شيخ.
قدر المعلق له أسباب. إذا وقعت عاف الله العبد منه.
بيسأل
يا شيخ سؤال
كبير. نعم عندك سؤال؟ عندي الله يطول عمرك سؤال.
إي.
عندنا مسجد قديم عسال الله ختم لك بالجنة.
نعم.
ويجعلك إن شاء الله قدامنا فيها.
آمين.
والمسجد قديم وثالث ولم تقوم
شيئا. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت والسحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري أن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال احمد عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، هذا الباب في السحر عقده المؤلف رحمه الله وهو ابو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، شيخ الاسلام في زمانه والمجدد لمن درس من معالم الاسلام في النصف الثاني من القرن 12 الهجري في هذه الجزيره رحمه الله، كتب كتاب التوحيد لبيان معالي الناس من الشرك الاكبر وبيان ما ينافيه وبيان كثير من البدع التي وقع فيها الناس، ومن ذلك هذا الباب، باب ما جاء في السحر. السحر قد فشل في كثير من الناس، ولا سيما في وقت الغفلة والجاهلية والفترة، تكثر السحرة والمنجمون والرمانون والكهلة لخلو الجو لهم وقلة الدعاة إلى الله وقلة المرشدين، فيخلو لهم الجو ويكثرون في كل مكان يقل فيه العلم والأهل، يكثر فيه دعاة الباطل والكهنة والمنجمون والسحرة وسائر عباد الشيطان. والمعنى باب ما جاء في السحر من الوعيد والدلالة على أنه شرك أكبر، وأن الواجب قتل أهله، لأن السحرة يعبدون الشياطين ويستعينون بهم في إيذاء الناس، فصاروا بهذا مشركين، كما في حديث النسائي: المتقدم من سحر فقد أشرك. وقال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقبلها قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل معك ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلق. من اشتراه لإعتاضه من خلاق من حظ ونصيب. ثم قال بعده: ولو أنهم آمنوا واتقوا لولوا عند الله خير لو كانوا يعلمون. دل على أن السحر ينافي الإيمان والتقوى، فالساحر قد أشرك وعبد غير الله وعمله ينافي الإيمان والتقوى. وقال جل وعلا: يؤمن بالجهد والطاغوت، هذا مثال نصيب الكتاب، يؤمن بالجهد والطاغوت، يعني يؤمن بالسحر كما قال عمر: الجبس السحر. وقال بعضهم: الجبس معناه الشيء اللي خير فيه كالصنم ونحو ذلك مما لا خير فيه، فالمعبودات من دون الله تسمى جبت، والسحرة والسحر يسمى جبت، وكل شيء لا خير فيه يسمى جبت. قال: وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قل له: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعل السحر من السبع الموبقات، يعني المهلكات، وهو قرين الشرك، لأنه من الشرك توصل إليه بدعاء الجن والشياطين والاستعانة بهم، هكذا السحرة. ولهذا في هذه النساء المتقدمة: ومن سحر فقد أشرك، وما يعلمنا أحد حتى يقول إنما نحن مسلمون لا تكفر. وعن جندب يروى بن عبد الله الأزدي ويروى جندب الخير، يروى مرفوعا عنه سنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وفي رواية ضربة بالسيف، والمشهور أنه موقوف على جندب، وهذا لا يقال من جهة الرأي، حد الساحر ضربه بالسيف ما يقال من جهة الرأي، لولا أنه سمع من النبي ما قاله. وفي صحيح البخاري عن مجالس بن عبده ان عمر رضي الله عنه كتب الى عماله في الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره، قال فقتلنا ثلاثه سواحر. وصح عن جده بن عبد الله انه وصح عن حفصه رضي الله عنها انها قتلت جاءت لها سارته فقتلت. قال احمد صح ذلك عن ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر وجندب وحفصه. والآية تدل على ذلك، تدل على كفر الساحر وأنه عبد لغير الله وأنه واجب قتله لعظم شره، فلا يستتاب لأن شركه خفي، فلا يستتاب بل يقتل، وإن كان تائبا فيما بين الله صادقا تاب الله عليه فيما بينه وبين الله، لكن في الدنيا يقتل حماية للمسلمين من شره وفساده، نسأل الله العافية والسلام.
يشتمل الجن
والإنس أو فقط الإنس؟ الطاغوت شياطين الإنس والجن كلهم طواغيت، شياطين الإنس والجن، نسأل الله العافية.
الآن السحر هل يصاب به الصالحين اللي يحافظون على الأذكار اليومية والورود؟ عرفنا صلى الله عليه وسلم يصيب بس
الشيء قد يصاب به الإنسان، ولكن من أتصم بحبل الله تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأتى بالتعوذ الشرعية يكفيه الله جل وعلا.
طيب كيف نجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فيه؟
نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وهو خير الناس،
شعر لبيد من أصل، قد يكون سبب صادف شيئا من لم يكن هناك وقاية، قد يكون صادف يوما أو ساعة لم يتعاطى فيها النبي أسباب الوقاية عليه الصلاة والسلام.
معوذات أحسن الله عليك.
نعم
قبل لا تنزل معه.
محتمل الله أعلم، محتمل الله المستعان. نعم
أحسن الله عليك. هذا رجل
الواجب على المؤمن يحرص على الوقاية الشرعية ويحرص على ما شرع الله من التعوذات، لعل الله جل وعلا يكفيه الشر. نعم
فتوة انتشرت، الله يحسن عملك، فتوة انتشرت عن بعض أهل العلم رحمه الله يا محيا وأموات عن الجواز تلك النشرة عن طريق السحر للضرورة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حد السحر لا يكفي ولا يقطع أحسن الله عليك أن يمنع البتة ولا يذكر القول الثاني لأهل العلم.
لا على كل حال القول الثاني خطأ، حد السحر ضربه بالسيف مثل ما تقدم موقوف، ولكن في حكم مرفوع. ونص القرآن كفر الساحر، وما يعلمن حتى يقول إنما نزل فلا تكفر.
رد الفتوى من أصلها.
نعم إن شاء الله العافية.
الجبس باللغة يا شيخ،
الجبس شيء آخر فيه من السحر وغيره والصنم وغيره.
الأصل في اللغة
يا شيخ، شيء آخر فيه، تطلع عليه جبت، تطلع على الصنم جبت، على الساحر جبت، ولا كل ما يضر الناس ولا خير فيه سمى جبت.
أحسن الله عليكم. هذا سواء حدر إلى الساحر،
هذا قول بعض السلف والحسن رحمه الله، لا يحل السحر إلا بعض السلف، والمعنى صحيح، لا يحل بغير الرقية الشرعية والتعويذات الشرعية والأدوية الشرعية إلا سحر بعبادة الشياطين، أما حله بالرقية الشرعية بالتعويذات بالأدوية المباحة هذا لا بأس به.
أحسن الله إليك.
ومن خير العلاج التعوذات الشرعية، يعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، قل والله ما أعوذ بك ثلاث مرات صباح ومساء وإن النوم، كل هذه من أسباب الوقاية.
والذي يستعمل السحر
أن يستمع السحر يكون مثله، يكون كافر مثله، نسأل الله.
أحسن الله إليك. إذا عثر على عقد السحر هل تحرق؟
تتلح.
جزاك الله. وقال الشافعي، قال أحسن الله عملك، قول الشافعي، قال الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك.
نعم
قول الشافعي رحمه الله، إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل اعتقاده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر.
المقصود بعض الناس ما يفهم السحر، إذا عرف السحر إنه تعلق على الشياطين ودعاهم من دون الله أو دعاء الأصنام أو الأوثان هذا شك أكبر وبلاء عظيم، أما إذا كان أدوية يفعلها أو شيء يضر الناس ويسموه سحرا ما يسمى سحر، اللي ما يتعلق بعبادة غير الله ما يسمى سحر ولا يأثر الناس، إنما هو أشياء تضر الناس مثل الأمراض ومثل الجراحات، هذا مراد رحمه الله، الشيء الذي ما فيه عبادة لغير الله، إنما قد يستعمل أشياء تضر الناس ولكن ما ليست سحرا، تضر في رجله، تضر في يده، تضر في رأسه، أشياء يستعملها إما كحول أو دخون أو أشياء تضره، ليس من عبادة غير الله، وليس هذا من باب الظلم، من باب العدوان،
الله. هذا سؤال للشيخ. يقول السائل: بعض القراء يضع يده على رأس المرأة التي يقرأ عليها، فما حكم ذلك؟
إذا كان وراء حائل ما يضر، إذا كان وراء حائل لتثبيت القراءة. أما من الوشرة لا، كم وراء حائل وراء الخمار وراء العباءة لتثبت حتى يقرأ عليها، لا تحرك رأسه.
يقول: بعت لأخي 5 تلفازات حتى أفرجها من بيته، والمال الذي بعتها به ماذا أفعل بها؟ أريد أن أرده لأخي، هل أنا محق في ذلك؟
فيها شبهة، فيها شبهة، ردها فلا بأس، صابح أخوه صدق بها حسن، لأن فيها شبهة التلفاز قد يستعمل الخير ولا يستمع الشر، يسمع من الخير ولا يسمع الشر. بعض الناس يحتاط، هم كلهم يسمعون الشر،
ما يستعملون كل شر يا شيخ.
بعض الناس يحتاط،
الرجل هذا عسكري ولا يستعمل كل شر.
إن شاء الله على أهل.
إذا كان عنده دش هل يبيحه؟ أو إذا كان عنده دش
يتلح، عنده شمس يتلح، عنده شرها كبير، شرها كبير.
المال تمسك ولا يتلف المال؟ المال الذي باع به هذه التلفازات الخمسة
يعطيه
أخوه، يصدق به،
هي لأخوه
أبلغ
الله، التلفازات لأخوه، إن شاء الله أخوه سمح صدق ولا يعطيه إياه، ينصحه ويحد على الصدقة.
يقول بشتري بها غيرها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان للسحر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب ذكره المؤلف هو الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي ألفه في حريملة، ونشره بين الناس في حريملة وفي الدعية وفي عيينة، وانتشر بين المسلمين ونفع الله به المسلمين. هو كتاب جيد كما تقدم، ذكر فيه جملة كبيرة ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة وما يتعلق ببعض البدع والمنكرات. يقول رحمه الله: باب بيان شيء من انواع السحر. لما تقدم ان السحر من اقبح المحرمات، وانه لا يتوصل الا بالشرك وعباده الشياطين، وتقدم كلام في ذلك. ذكر هذا الباب في بيان شيء من انواعه، منها ما جاء في حديث قبيصه ان النبي عليه السلام قال: ان العيافه والطرق والطيره من الجبت. قال عمر: الجبت السحر. وقال غير عمر: الجبت كل شيء لا خير فيه. والمعنى أن العيافة هي ما يعتاده العرب من زيز الطير والتشاؤم، والطرق ما يخط بالأرض، يخطه السحرة في الخط، يوهمون أنهم يعرفون به الحوادث وإنما هي خدمة للشياطين وتعاون مع الشياطين والجن في ذلك، وهكذا الطيرة وهي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات كما تفعله العرب في جاهليتها، يتشاؤمون ترة بكذا، ترة بالكلب اللي سمعته كذا، بالحمار اللي سمعته كذا، بالمرأة بفلان بكذا، حتى تردهم على حاجاته. خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الجبت. وفي الحديث الآخر الطيرة تشرك كما يأتي باب التطير، الطيرة تشرك، الطيرة تشرك. فلا يجوز العيافة وهي تشاؤم بالطيور، ولا الطرق ولا الخط في الأرض يزعم أنه يدرك بهذا أمور الغيب، وإنما هي تخيل وتلبيس، وإلا فهو طاعة للشياطين وخدمة لهم. وهكذا الخط، وهكذا الطيرة من الشرك، الطيرة نفسها التشاؤم بمرئين أو مسموع هو من الشرك، فالواجب الحذر منه، وأن الإنسان يمضي بحاجته حتى لو سمع صوت طير لا يعجبه أو رأى حيوان لا يعجبه في الطريق يمضي بحاجته لا يتشاؤم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صنم، كما يأتي إن شاء الله. فتشاؤم الجاهلية بالطيور أو بكذا أو كذا كله باطل، لا أساس له ولا فيه شيء، إنما هو ظن فاسد. فالمقصود من هذا أن مؤلف يبين أن هذه الأشياء من جملة ما يتعاطاه السحرة، وهي زجر الطير والخطوط بالأرض والتطير، كل هذا من أعمال السحرة. والعيافة نوع من الطير تتعلق بالطيور، والطيور عام تتعلق بالطيور غير الطيور. ولأبي داود والنسائي وابن حبان هل يفسد منه، يعني المرفوع منه ليس عند زياد، قال عوف هل يفز بالطير والخط وخط الأرض، ليس هذا عند أبي داود النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يبين لنا أن تعلم النجوم من جملة أنواع السحر، يعني يتعلمها ليستفيد منها في إصابة فلان أو شفاء فلان أو علم بالمغيبات، هذا من عمل السحرة. فالنجوم ليس عندها خير ولا شر، ليس عندها علم بالمغيبات، الله خلقها لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها، فليس عندها سوى ذلك. فتعلمها ليعلم يعرف بها علوم الغيب، هذا من عمل السحرة. كذا قلت يا النسائي: من عقد عقده ثم نفذ فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، هذا من عمل السحرة، العقد عقد الخيوط والنفث فيها لمقاصده، هذا من أعماله، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعقدون ثم يفعلون أشياء يزعمون أن هذا يتمم مقاصدهم ويحصل به المقصود مما يريدون بواسطة شياطين الجن. وفيها أن الساحر مشرك لأنه يعبد غير الله، يعبد الجن، كما قال تعالى: وما يعلم أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق. ومن تعلق شيئا مخل إليه، من تعلق على الله كفاه الله ما أهمه، ومن تعلق على الطيرة وعلى السحرة وعلى النجوم على خاب وخسر، نسأل الله العافية. وللنسائي قول صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم العظ أن مما تقاس من العظ، الشيء يطلق على الشيء الآخر فيه وعلى السحر، المعنى ما هي السحر الذي ليس هو السحر الذي يتعلق به على الشياطين، ولكن هو السحر الذي يضر الناس، كما قال بعضهم: يفسد النمام والساحر في السنة، يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في السنة. فالنميمة سمى عظها وهو الشيء الآخر فيه، ويطلق العظ على السحر، فالمعنى أن النميمة شرها عظيم كالسحر، يعني بل أقبح من السحر، لما يترتب عليها من الفساد بين الناس، الشحنة بين القبائل وبين الأفراد وبين الحمائل، حصل ضرر عظيم. ولهذا قال: هي النميمة القالة بين الناس، يعني الفاشية بين الناس، والنميمة نقل كلام السيء من قوم إلى قوم، أو من عرب إلى عرب أو من شخص إلى شخص، هذه النميمة لأنها تثير الشحنة والعداوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، سماها سحرا وفي الأرض لخبثها وضررها. ولهما من حديث عمر رضي الله عنهما مرفوعا يعني يقول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني البلاغة وحسن صيغة الكلام والتكلف قد يسحر الناس بهذا، يسحر عقولهم وأسماعهم فيظنونه صادق وهو كاذب من كثرة بيانه وحسن تصرفه في الكلام، يسحر الناس بك هذا الكلام. فإذا كان في باطل فهو منكر، وإذا كان في حق فلا بأس، إذا كان إيضاحا للحق فلا بأس، أما إذا كان في باطل هو أشد الإثم، نسأل الله العافية. وهكذا التكلف لغير حاجة لا يجوز، ولهذا في الحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها، يتكلف بدون حاجة، يتقعر في الكلام ويتكلف يعني يعرفوني أني أحسن الكلام وأني جيد وأني أتصرف. هذا مما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه مما يبغض إلى الله جل وعلا. فالبيان قسمان، بيان في الحق هذا ممدوح، وبيانه في الباطل هذا هو الملموم وهو لي سحر ملموم. نسأل الله العافية وفق الله جميعا.
النميمة حكمها على السحر،
النميمة من الكبائر، نعم من الكبائر الذنوب نسأل الله العافية.
والسحر كفر،
نعم السحر عبادة غير الله، نعم
يعني أشد من النميمة.
نعم
طيب كيف نجمع بين الحديث هذا يا شيخ؟
يعني أن النميمة في معنى السحر تؤذي وتضر الناس بالعداوات.
نسأل الله عليك. نعم البيان اللي توصل به الى احقاق حق، هل يقال ان السحر مباح؟
لا، البيان الطيب سحر مباح. البيان الطيب سحر من السحر المباح، من السحر الحلال اذا كان في نص الحق.
نعم صلى الله عليك. ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان نبيا من الانبياء كان يخط في الرمل،
كان يخطه مواثق خطه خطه في ذلك، هذا خط للانبياء ما يعلم، الخطوط التي يفعلها الناس للتطير والسحر، اما خط الانبياء لا يعلم. نعم
سن الله عليك. الواحد جسد ذكر قال واحد والله الحين ان الله يباهر بين الملائكه،
يعني اخذ من الحديث ان الله يباهر بما كان مجاز الذكر، ان شاء الله ما عليه حديث ان شاء الله ثبت منه يعني صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم
اذا السحر الله يصنع ذلك في الجنه علم، ولكن ليس عليه اثباتات، وبعض السلف روي عنه انه ضربه وقال احيي نفسك، فهل هذا يطبق أم يبعد عنها أصلاً؟
نعم
إذا الساحر علم بأشياء وبأناس دخلوا عنده،
لا ولي الأمر لو فعل ولي الأمر محافظ شرعية تستنظر في الأمر، إذا حاجة ثبت عندها تحكم بالشرع.
وفعل السلف رحمه الله أحدهم
هي.
عندما أتى إلى الساحر وقال
هذا بعض الصحابة يروى بعض الصحابة اللي فعله جندب عند الوليد، هذا إن صح لأن الحديث فيه نظر روي مرفوع وروي موقوف، هو من اجتهاد الصحابي الجليل رضي الله عنه إذا صح. نعم لكن واجب من هذا يكلم ولي الأمر ما يجتري عليه، ولهذا سجنه الوليد. نعم فيما روي. نعم لأن هذا يترتب عليه خطرا كثيرا، سريع بعد الأشياء ما يصلح، لا بد يوكل إلى ولاة الأمور. سبحانه
الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وليبي على بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى عرافا إلى آخره. قال البغوي والعراف والذي يدعي معرفة الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات وهو الذي والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول المؤلف وهو أبو عبد الله الشيخ الإمام شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله الداعي إلى الله جل وعلا في هذه الجزيرة والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري في هذه الجزيرة رحمه الله. يقول باب ما جاء في الكهان ونحوهم. تقدم أنه ألف كتاب التوحيد لبيان ما وقع فيه الناس من أنواع الشرك والكفر والبدع الكثيرة، وأراد بذلك دعوتهم إلى الحق وبيان ما عليه سلف الأمة من توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله والحذر من البدع والمنكرات ووسائل الشرك. يقول رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني من العرافين والمنجمين والرمالين ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية. رواه مسلم في صحيحه، يعني الإمام مسلم بحجاج القشيري رحمه الله أبو الحسين في كتابه الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هكذا رواه مسلم الصحيح، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة بدل يوما. قل فصدقه، كأن هذه بعض النساخ غلط من بعض النساخ، وليس في مسلم ليس في صدقه، مجرد سؤال فقط، من أتعرف سأله عن شيء، أما إذا صدق فالأمر أكبر كما يأتي. لكن متى سأله كان في هذا السؤال في هذا الوعيد الشديد لم تقل له 40 ليلة، هذا وعيد شديد، وإن كان يؤمر بالقضاء لكنه متوعد بعدم قبولها وعدم حصول الأجر له منها. ذكر النووي رحمه الله وغيره اتفق العلماء أنها يقضي صلاة التقبع صحيحة لكن لا يحصل له فضلها. الحديث الآخر من أتى كاهنا، واللفظ الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يفيد الحذر من أتيان الكهان والعرافين والمنجمين وسؤالهم وتصديقهم، وأن سؤالهم لا يجوز، وتصديقهم في دعوى علم الغيب كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو اللي يعلم الغيب. يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن صدق الكهان والعرافين في أنهم يعلمون الغيب فقد كذب الله وكفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر منهم والنهي عن اتيانهم وعن سؤالهم، هذا هو الواجب على المسلمين، والواجب على ولاة الأمور معاقبتهم والقضاء عليهم إذا وجدوا. وفي حديث عمران بن حصين ليس منا أن تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر، يعني يجب أن يحذر ذلك، لا يفعله بنفسه ولا لغيره. وهكذا أثر المسعود مثل ما تقدم موقوف على المسعود، وهذا وله حكم الرفع. وهكذا رواية عمران بن حصين معنى واحد، كلها تدل على تحريم اتيان الكهان والعرافين والمنجمين وعلى تحريم سؤالهم وتصديقهم، وعلى الواجب الحذر منهم لا لنفسك ولا لغيرك، لأنهم مجرمون يدعون ما ليس لهم ويضللون الناس ويسبعون إدخال الشبه عليهم أو تصديقهم بعلم الغيب فيكفرون. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي ما يفعل الأمور من مقدمات يستدلها المسوق مكان الضالة يقال له عراف. والبغوي هو صاحب التفسير وصاحب شرح السنة الحسين المسعود رحمه الله، متوفى سنة 1650. والكاهن هو الذي يدعي المعرفة المغيبات، وقيل يدعي معرفة تمامه الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: العراف اسمه للجميع، اسمه الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، من يتكلم في هذه الأمور بهذه الطرق الشيطانية يسمى عرافا ويسمى كاهنا ويسمى منجما. فالواجب الحذر منهم جميعهم وعدم تصديقهم، سواء سمي عرافا أو كاهنا أو منجما أو رمالا أو غير ذلك، ما دام يتكلم في هذه الأمور الغيبية بطرق الخط أو طرق النظر في النجوم أو الحدس والخرص أو ما أشبه ذلك، كله يجب الحذر منهم ويجب الإنكار عليهم، ويجب على ولاة الأمور معاقبتهم حتى ينتهوا عن هذا الأمر المنكر. ومن صدقه في دعوة المغيب هو كافر مثلهم، من ادعى المغيب كفر ومن صدقه كفر، نسأل الله العافية. وقال ابن عباس في قوم يكون أبا جهل وينظر في النجوم: ما أرى من فعل له عند الله من خلق، يعني يكتب الحروف ألف باء تاء ويزعم أنه بهذا يعرف الغيب ويعرف ما يقع في الأمور في العالم، هو من جنس العراف والمنجم. إذا ادعى علم الغيب بذلك بكتبه الحروف، إذا صار جيم صار كذا، وإذا صار جيم مع التاء ومع كذا صار كذا، وإذا صارت الشين مع كذا وكذا، كل هذا التلبيس كلها خرافات وكلها منكر. وإذا ادعى به علم الغيب كفر، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.
تصديق الكهان، بعض المجلات يصير فيها زي النجوم،
نعم،
بعض المجلات
يصير
فيها زي النجوم،
يقال
الذي
يورك إشارة، كل هذا يجب أن ينكر عليهم، وإذا عرفتم شيء من اكتبونا عنه حتى نمنع دخول المملكة. إذا وجدتم شيء أخبرونا عنه، هذا ما يجوز، ما يجوز. إذا كان النجم كذا ولا صار كذا كله باطل. من أتى عرف فسأله شيء، الحديث من أتى العرف وسألهم. نعم.
صديق الكهان اعتبر ردة؟
إن كانت دعوة الغيب فهو ردة عن الإسلام، أما في حادثة من الحوادث وقعت له يقول مثل ما قالوا لا، لكن يكون يصدقه في دعوة المغيب يكون ردة. نعم. نسأل الله. نعم.
لو ذهب إليهم من أجل مرض أو ما أشبه ذلك.
فيه بعيد، من أتى عرف فسأله شيء، لم تقل له صار بعيد، فيه الوعيد الشديد، نسأل الله إذا سألهم وإن لم يصدقهم.
يمسك الصلاة يا شيخ؟ يمسك الصلاة؟
لا ما يعيد صلاته.
يمسك
يصلي عليه، يصلي يجب عليه الصلاة، لكن ما يجب سؤاله ولا اتيانه.
الذي
يأتي
للعراف أو الكاهن إن كان جاهلا
يعلم
هذه النصوص،
يعلم يؤدب إلى عاد يعدبه لي الأمر أو من له السلطة.
إذا كان جاهلا
يعلم
النصوص،
يرجع عليه، يرجع يسلم إذا كان جاهلا يعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول السائل: جماعة من الناس خرجوا من الرياض للنزهة أو لزيارة الأقارب إلى مكان بعيد أبعد من مسافة السفر، وكانوا يريدون العودة في المسافة، هل يجوز لهم الجمع والقصر؟
إذا كان مسافر نعم، إذا سافر إلى جدة في الطائرة أو إلى القصيم سفر، سافر الذهاب والإياب ما داموا مسافرين. نعم. ولو وكانت المسافة في الطائرة يذهب الصبح ويأتي على النهار هو سفر، ولو رجع في آخر النهار.
قدر السفر كم كيلو تقريبا؟
80 كيلو.
80
يوم وليلة؟ لا يعني بالكيلو.
جزاك الله
80 كيلو تقريبا يعني.
أحسن الله عليك. هنا حاشية على قول المصدقة فيها ظني خط مطبع يقرأ عليك. قوله: فصدقه ليس في مسلم، والجمع بين هذا الحديث والذي بعده أن من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم، فإن صدقه يدعو الغيب كفر، إن شاء الله.
من صدقه كفر المنزع على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: ويحتمل أن التصديق هنا مرة واحدة
فيحصل به رد الصلاة والتصديق بالأحاديث الأخرى بما يقول، أي بكل ما يقول، فيحصل به الكفر بما جعل محمد صلى الله عليه وسلم.
المقصود تصديق في دعوة على المغيب. نعم إن شاء الله.
بارك الله فيك. امرأة اشترت ذهب من أحد محلات الذهب بألف ريال، ثم لما ذهبت البيت ما صلح لها الذهب هذا، فرجعت إلى المحل مرة أخرى واشترت ذهبا بألف وسبعمية، بقي عندها الألف الأولى ثم أضافت 700.
إذا قالوا فلا بأس، إذا سمحوا لها واشترى شيئا آخر وتمت 700 ما في في المجلس ما تفرعوا في الحال ما فيش.
أحسن الله.
هم
عنب
وبديان وإبن عالم ما لها أصل، ما لها أصل هذا، لا فهم، لا أصل له. نعم نعم اقرأ
قريب.
من هو عنده؟ من هو عنده؟
تاريخ واصل قسم الله
إليه. ها؟
بتاريخ واصل.
نعم.
حدثنا الحسن بن شبيب بن راشد قال حدثنا محمد بن زياد عن الفرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا أبا جاد ويل لعالم يجهل تفسير أبا جاد.
هذا أول ما يعرف الكتاب، هذا يحتاج معرفة الكتاب والمخرج. ومعاوية بن قرة هذا المرسل، ثم الكتاب يحتاج إلى المخرج وبقية السند.
سؤال محمد.
نعم.
صاحب الكتاب
اسلم
بن
سهل البزاز. نعم. صاحب الكتاب اسلم بن سهل البزاز. تنقل الكتاب، تنقل الحديث.
أبو الشيخ عندي سؤال.
نعم.
السؤال لسأل محمد الإمام، يقول مثلا جماعة طلعوا إلى نزهة مش لا سفر من جدة ولا لكن بيرجعون، المسافة سفر، المسافة مسافة سفر،
ولا رجعوا في آخر النهار، لو سافروا جدة ولا بريدة ورجعوا فهم مسافرون.
هل هذا إلا اللي طلعوا لنزهة قريب
ولو نزهة
راحوا 100 كيلو أو أقل،
ما دام بعيد وهي نزهة ما في بأس،
نزهة بيرجعون
لهم القصر،
إنهم في البيت.
الخلاف إذا كان للمعصية سافروا للزنا أو غيره، هذا محل الخلاف.
أي ولا هذا
ما إذا كان نزهة مباح
يقصرون. بارك الله.
مسافرون يصلي الظهر، إلا إذا صلوا مع الناس مع القرية صلوا معهم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثانية النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباء في النشرة لما كانت البلية تعم بهذا البلاء في زمن المؤلف وغيره، عقد هذا الباب لبيان الحكم الشرعي في النشرة، ويحل السحر عن المسحور. يقال نشر عنه يعني حل عنه، تنشير حل السحر عن المسحور. فيها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد. وسئل أحمد عن ذلك فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره التنشير عن المسحور بكل ما لا يعرف معناه، وفي البخاري عن سعيد بن سيم انه سئل عن ذلك عن الرجل به طب يعني به سحر او يؤخر امراته يحبس فقال لا باس به انما يريد به الاصلاح فاما ما ينفع فلا يمنع عنه. وروي عن الحسن رضي الله عنه عن الحسن رحمه الله من ابي الحسن البصري التابعي الجليل انه قال لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله ان نشرح حل السحر المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله فهذا هو الذي من عمل الشيطان وهو الذي فيه حديث جابر اذا حل بسحر مثله بتقرب الى الشياطين ودعائهم ونحو ذلك. الثاني حل اخر بالرقيه الشرعيه بالتعوذات بالادويه المباحه بالدعوات الطيبه هذا لا باس به. والخلاصه ان النشره ان كانت من الدعوات المباحه والادويه المباحه والرقيه الشرعيه فلا باس بها ويداخلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من اعمال الشيطان لان هذا ليس من اعمال الشيطان. الدواء الرقيه الشرعيه والادويه المباحه والدعوات الطيبه ليست من اعمال الشيطان فلا باس بها. قد قال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام.